أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في بيان الربط السياقي بين آيات هذا المقطع الذي دخلنا فيه والمقطع السابق. الفخر الرازي يرى أن الله سبحانه وتعالى نور قلبه بالهداية إلى بيان وجه يبين الانسجام الكامل بين مقاطع هذه السورة. وحاصل ما أفاده في المقام أن ابتداء هذه السورة بين الباري تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، إذا صح التعبير، تعبير بكان عدما ولم يكن شيئا، تفهمنا؟ فعلى كل تقدير، مطلع هذه السورة المباركة بيّنت أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان بعد أن كان عدما، ثم بيّن أنه خلقه من نطفة أمشاج مختلطة، على الخلاف في تفسير أمشاج كما تقدم سابقا، مختلط من أي شيء، من ماء الرجل وماء المرأة أو من الغرائز والجينات المختلفة أو غير ذلك من الأقوال التي تقدم سابقا الإشارة إلى بعضها، لا يهمنا الآن بيان ذلك. فهذا المقطع يدل على أنه لابد من وجود صانع مختار حكيم، لأني أنا كنت عدما فوجدت، فلابد هناك من أوجدني. ثم بين بعد ذلك أن هذا المخلوق الذي خلقه وصنعه وبرأه لم يكن خلقه له عاطلا باطلا، بل كان ماذا؟ لهدفه، كما تقول الآية نبتليه. لماذا خلقناه؟ لأجل أن نمتحنه، أن نختبره. ثم بعد ذلك يتابع القرآن الكريم ليبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي أن أخرج هذا المخلوق من ظلمة العدم إلى نور الوجود، بل أودع فيه أدوات الهداية فجعله سميعا بصيرا. فالسمع والبصر حواس، ثم أودع فيه العقل، إنا هديناه السبيل. بعد أن أودع فيه أدوات الهداية، هذا المخلوق المتكثر في الخارج انقسم بحسب أفراده إلى قسمين، إلى طائفتين، إلى صنفين. صنف استفاد من هذه الأدوات والتحق بركب الهداية فكان شاكرا، وصنف عطل هذه الأدوات ولم يستفد منها فكان كفورا. لذا الآية تقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين لنا بعد ذلك ما هو عذاب الكفور على نحو الاختصار، وأطنب وفصل في ثواب الشكور الذي أطلق عليه اسم الأبرار. وإنما أجمل في الكفور وأطنب وفصل في الشكور ليبين لنا أن رحمته أوسع من غضبه. وهذا التفصيل في جزاء الشكور استمر إلى نهاية الآية السابقة التي هي نهاية المقطع، وهي قوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم شكورا. هذا كل ما تقدم كان يرتبط بعالم الآخر، الجزاء كان مرتبطا بعالم الآخرة، الشراب والجنة والسلسبيل والألبسة المختلفة والأرائك والظلال وإلى آخره كانت ترتبط بعالم الآخرة. في هذا المقطع جاء إلى جولة ترتبط بعالم الدنيا. فشرع في ذكر أحوال الدنيا، وقدم في شرحه لأحوال الدنيا أحوال المطيعين على أحوال العاصي، لكنه قدم مقدمة ليثبت بها فؤاد النبي صلى الله عليه وآله، فقال له إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم شرع في ذكر أحوال المطيعين وأحوال العاصي. فإذن يكون هناك انسجام كامل بين المقاطع. المقطع السابق يتكلم عن أحوال الآخرة، وهذا المقطع يتكلم عن أحوال الدنيا. كما في المقطع السابق في أحوال الآخرة تكلم عن عقاب وثواب، في أحوال الدنيا تكلم عن مطيعين وعن عصاة. فيكون بين الآيات تمام الانسجام. فلذا في آخر البحث يقول فالحمد لله الذي نور عقل هذا المسكين الضعيف بهذه الأنوار، وله الشكر عليه أبد الآبات. هذا ما ذكره الفخر الرازي في بيان الترابط السياقي بين المقاطع. وهذا وإن كان أكثر تفصيلا مما تقدم عن العلامة الطباطبائي، وهناك محاولة دقيقة لبيان هذا الانسجام، لكن في الواقع ما تقدم سابقا ليس كله يرتبط بعالم الآخرة، بل مطلع الصورة ناظر إلى عالم النشأة الدنيوية. عندما ذكر خلقة الإنسان من أمشاج مختلطة وبين أنه أعطاه وسائل الهداية، ثم الناس انقسمت إلى طائفتين. هذا وين انقسمت إلى طائفتين؟ في عالم ماذا؟ في عالم الدنيا. وبين أن هؤلاء الذين انقسموا في عالم الدنيا إلى من استفاد من الهداية ومن لم يستفد، بين الجزاء لهم في عالم الآخر. هذا كان ما تقدم، وليس كله بأجمعه يرتبط بعالم ماذا؟ الآخر. ثم هنا عندما بدأ بهذا المقطع الجديد، ابتداء قال إنا نزلنا عليك الكتاب تنزيلا. هذا التنزيل للكتاب باعتبار أنه من أهم ما يقع في طريق الهداية، ما زال له ارتباط بإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تلك الهداية السابقة كانت هداية ماذا؟ تكوينية، حاصلة مما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق، جعله سميعا بصيرا، يعني أعطاه العقل، أعطاه وسائل الإدراك، وهذا هداية ماذا نسميها؟ هداية تكوينية. الآن تنزيل القرآن على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي بعث لهداية الناس، هذا نوع من الهداية التشريعية. فلا نسلم هذا التفصيل الذي ذكره الفخر الرازي، بل في الواقع في هذا المقطع الأخير يوجد رأيان. رأي يرى أن هذا المقطع الأخير والآيات المشتمل عليها نزل في مكة المكرمة، بل البعض يرى أنه من أوائل ما نزل في مكة. هذا رأي، ورأي يقول أنه لا، هذه الآيات كمطلع الآيات المتقدمة تكون كلها ماذا؟ مدنية. وأشرت إلى هذا الخلاف في بداية البحث عن هذه الصورة. إذا تتذكرون نقلنا عن ابن تيمية في منهاج السنة في مقام رده على العلامة الحلي رحمة الله عليه أنه ادعى أن العلامة الحلي جاهل بأحوال السادة الأطهار، يعني أصحاب الكساء عليهم السلام، وجاهل بشؤون القرآن. ليش؟ لأنه بشكل صريح ادعى أن علماء التفسير أجمعوا على أن سورة الإنسان ماذا؟ مكية. فإذا أنت جاهل بأحوال القرآن، وجاهل بأحوال أصحاب الكساء. ليش؟ لأن الحسن والحسين عليهما السلام متى ولدا؟ في المدينة المنورة. إذا كانت الصورة مكية كيف تكون قد نزلت في أصحاب الكساء في القضية التي ترونها؟ وفي مكة المكرمة لم يكن هناك أسرى للمسلمين، إذن كله جهل في جهل. هذا تعبير من ابن تيمية، وهناك في محله رددنا عليه أن هذه عادة ابن تيمية في التهويل. الوهلة الأولى يأتي واحد يقول لك أجمع المفسرون على أن صورة الإنسان ماذا؟ مكي. عندما تراجع كتب التفسير عند السنة تجد أن جمهرة المفسرين على أن صورة الإنسان ماذا؟ مدنية. والآن هذا المصحف الذي نأخذه في الحج كهدية، عندما تأتي إلى صورة الإنسان تجد مكتوب عليها ماذا؟ أنها مدنية. لا نريد أن نقول الإجماع بالعكس، لا، في من خالف في ذلك، لكن هم الأقلية. أكثر المفسرين على أن صورة الإنسان ماذا؟ مدنية. على كل تقدير، ما يرتبط بهذا المقطع باعتبار أنه يشتمل على بعض الآيات المتكررة في الصور المكية من قبيل قوله فاصبر لحكم ربك، هذا المعنى سوف يأتي أنه متكرر في الصور. وين؟ في الصور المكية. فلذا في هذا المقطع الأخير نعم هناك أقوال معتد بها أن هذا المقطع الأخير ماذا؟ مكي. وهناك رأي آخر لا، الصورة كلها ماذا؟ مدنية. البعض يستثني آية أو آيتين من هذه الصورة والكل يراه مدني. على القول بأن هذا المقطع مكي، هنا يأتي سؤال كبحث كبرى، أنه عندما تتعدد مقاطع الصورة الواحدة بين المكي والمدني، هل يمكن لنا أن نلحظ الترابط السياقي؟ أو نقول لا، لا موضوع حينئذ للترابط السياقي. صورة مؤلفة من 31 آية لنفترض نصفها مدني ونصفها ماذا؟ مكي. وخصوصا أن النصف المدني تقدم على النصف ماذا؟ المكي، يعني لا يوجد ترتيب زماني لأن المدني متأخر عن المكي. فيرى البعض ربما أنه حينئذ لا معنى للبحث عن الترابط السياق. نقول هذا على إطلاقه غير صحيح، لأنه في علوم القرآن هناك بحث أن ترتيب الآيات بهذا الشكل الموجود في المصحف هل هو بشري أو هو ماذا؟ إلهي. إلهي ولو كان بأمر من النبي صلى الله عليه وآله، بشري لا، أنه النبي أطلق على كل هذه الآيات اسم ماذا؟ صورة الإنسان. و بعد ذلك أرباب المصاحف رتبوها بهذا الشكل. إذا قلنا إنه بشري نعم، حينئذ لا معنى للحديث عن الترابط ماذا؟ السياق. أما لو قلنا بأنه ماذا؟ رباني وإله، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهم بأن يضعوا هذه الآية في هذا المقام وتلك الآية في ذلك المورد كما هو الصحيح، ولو في الجملة. فحينئذ نرى أنه لا ينتفي الحديث عن الترابط السياقي، وهذا ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
على ما ذكرت من الترتيب هو برأيكم يعني أو الصحيح هو أنه توقيفي يعني ترابط يعني الآيات مع بعضها البعض وترتيب الصور والآيات يعني
على نحو الجملة نعم، ولكن في بعض الموارد يوجد بعض الروايات فيها لا نلتزم بها، لذا في محله قلنا بأن السياق يؤخذ به باستثناء موردين: المورد الأول أن تكون قرينة معاكسة لقرينة السياق، والمورد الثاني أن يقوم دليل يبين ويقوم دليل على اختلال السياق، أن هذه الآية موضعها ماذا؟ ليس هنا.